الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة الله والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مضى كلام على هذا الحديث الدرس السابق، وبقي قوله: انفذ على رسلك حتى تنزل في إساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث سيق من أجل ذلك، من أجل وجوب الدعوة إلى الإسلام وإلى توحيد الله جل وعلا. ولا شك أن الله جل وعلا كلف عباده بعبادته، ومن عبادته جل وعلا الدعوة إليه، بل هذا من أفضل العبادة، كون الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة. ولا يكون الإنسان له نصيب وحظ من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ شيئا مما كان يتحلى به صلوات الله وسلامه عليه من الدعوة إلى الله تعالى، لأن الله جل وعلا يقول كما مضى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. أما الذي يتخلى عن الدعوة نهائيا فليس من أتباعه في الحقيقة، وإن كان من أتباعه في الظاهر، ولكن في الحقيقة ليس من أتباعه، لأن أتباعه هم الذين يناصرون في دعوته ويترسمون خطاه، هؤلاء هم أتباعه على الحقيقة. وقوله هنا انفذ على رسلك، مضى أن هذا يدل على أن المسلم يكون عنده الطمأنينة والسكينة وعدم الخوف من الخلق، لأنه يكون واثقا بوعد الله جل وعلا وبنصره، ولأنه متيقن أنه يتحصل على إحدى الحسنين: إما النصر والتأييد في الدنيا وإما الظفر، وإما الشهادة والفوز بها عند الله جل وعلا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتباشرون بأن يفوز أحدهم بالشهادة، إذا قتل أحدهم قالوا: هنيئا لك، يهنئونه هنيئا لك الشهادة. وإذا حصل لأحدهم شيء من هذا القبيل قال: فزت ورب الكعبة بالشهادة. فكانوا يتمنونها ويطلبونها لأنهم واثقون بوعد الله جل وعلا. فلهذا ما يكون عنده طيش ولا يكون عنده خوف، وإنما يكون على تؤدة وبأدب وسكينة. لهذا قال على رسلك، امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وساحة القوم هي ما يقرب من أفنية بيوتهم، فناء البيت الذي أمامه قريبا منه، بمعنى أنك تصل إليهم حتى تسمع كلامهم ويسمعون كلامك حينما تدعوهم. إذا دعوتهم تسمعهم وتسمع جوابهم ماذا يردون عليك. وقال ثم ادعهم إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما مضى. ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذا، وإن كان من مثل هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل علم وأهل كتاب، فلا بد أن يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومضى أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله العلم اليقيني الذي يكون في القلب ثم يتلفظ به اللسان، لأن الله جل وعلا هو المعبود وحده، وأنه لا يتوجه بعبادته قلبا وقالبا إلا إلى الله وحده تعالى وتقدس. ثم يلزم على هذا أن يأتي بكل ما كلفه الله جل وعلا وفرضه عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يقصده صلوات الله وسلامه عليه بقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، في هذه الشهادة إذا تشهدوها وقالوها يخبرهم بالواجب الذي يكون عليهم. والواجب الذي يكون عليهم هو بعد أداء هذه الشهادة والعلم بها والاغتباط بها ومحبتها وقبولها والاستسلام لها والانقياد لها، أن يؤدي الصلاة، أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة المفروضة طيبة بها نفسه، راجيا ثواب الله، خائفا ما لو منعها أن يعاقبه الله جل وعلا. وكذلك الصوم، يصوم رمضان ويحج إلى بيت الله الحرام في عمره مرة، هذا هو الحق الذي يجب على من دخل في الإسلام. أما ما عدا ذلك فليس بواجب، وإنما هو تطوع، إذا جاء به فإنه يكون له الثواب عند الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها، وإن لم يأتي به لا يطالب ولا يعاقب، بشرط أن يأتي بهذه الأمور الخمسة كاملة غير منقوصة، فإن نقص منها شيء فأمره إلى الله جل وعلا يحاسبه على ذلك، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه به. أما شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد منها لكل من يدخل الإسلام، ولا بد من العلم بها والعمل بمقتضاها، ولا يجوز أن يجهلها المسلم، فإن جهلها فهو اللوم عليه وهو غير معذور، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله بها صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل كتابه شارحا لها ومبينا لها. فعلى المسلم يجب عليه أن يتعرف على ذلك، على أمر الله فيها، ولا يسعه الجهل في ذلك. فالذين مثلا يصدون عن مقتضى ذلك ويأتون بما يناقضه، كونهم يعبدون أمواتا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة به بهم وطلب الحاجات، أو كذلك طلب النصر على الأعدى منهم، فإن هذا يناقض شهادة أن لا إله إلا الله تماما، تمام المناقضة. وإذا زعم أنه وجد الناس على هذا وما وجد من يبين له، فالجواب أنه معرض عن دين الله. ولا يلزم الإنسان أن يأتيك يبين لك، بل أنت يلزمك أن تتعرف على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلفك الله به من عبادته، يجب على كل إنسان ذلك. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره كل مقبور يأتيه الاختبار، يسأل 3 مسائل، إن أجاب عنها سئل عن البقية، وإلا عذب لأنه هالك. يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المعنى أنه يقال: من الذي كنت تعبده؟ وبأي شيء كنت تعبد؟ وعن من أخذت هذه العبادة التي تتعبد بها؟ هذه الأسئلة لا بد منها لكل إنسان. وإذا قال: أنا وجدت أهل بلدي، أو وجدت الشيخ الفلاني يقول لي كذا وكذا، فهذا ليس جوابا، ليس معذور. أهل البلد والناس كلهم ليسوا رسل، وإنما الإنسان مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مكلف بمعرفة كتاب الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه أنزل الكتاب عربيا مبينا، يعني بين واضح، من عرف اللغة لا بد أن يعرف المعاني. وإن كان القرآن فيه معاني دقيقة ومعاني جليلة ومعاني كثيرة، ولكن الظاهر من الخطاب كل من عرف اللغة يعرفه، وهذا هو المطلوب من كل أحد. أما ما وراء ذلك من الدقائق والأمور التي تتطلب الفهم فهذه إلى العلماء، ليست لعامة الناس. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى ما يكون من نصيب العلماء فقد أمر الله جل وعلا بسؤالهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما يعم الناس فكلهم يستطيع أن يدركه بشرط أن يعرف اللغة، اللغة التي نزل بها القرآن. والعلماء يذكرون أنه من الواجب المتعين على كل مسلم أن يعرف اللغة العربية، واجب متعين على كل مسلم أن يعرف اللغة العربية، لأنه لا يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرف اللغة. ثم إذا أجابوه إلى هذا وقالوا بالقبول ما جاء به، فإن القتال ينتهي، يتوقف، لا يقاتل، بل يصبحون مسلمين، إخوانا للمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فينصرف عنهم ويتركوهم وبلادهم. أما إذا أبوا فلا بد من المقاتلة، يقاتلون. ثم بعد هذا يقول: يقسم صلوات الله وسلامه عليه: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد، وليس قسم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إلا لتعظيم الأمر، تعظيمه وتفخيمه لدى السامع، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق فيما يخبر به. لو أخبر بخبر بدون قسم يجب قبوله وتصديقه، ولكن جاء بالحلف والقسم لتعظيم الأمر حتى يتنبه له ويرغب فيه. فإذا كان هداية رجل واحد خير لمن دعا إلى الهدى من حمر النعم، وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما لدى العرب من الأموال، والمعنى كما يقول العلماء دنيا من أموال الدنيا وما طلعت عليه الشمس. ثم الأمر مثل ما يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقول: هذا تمثيل تقريبي للأفهام، وإلا فذرة من الآخرة تساوي ما في الأرض ومثله معه. يعني أن أموال الدنيا، الأموال التي في الدنيا ما تساوي هداية الرجل الذي يهتدي على يدي الداعية، بل ولا ما هو أقل من ذلك، وإنما هذا تقريب للأفهام. ومن المعلوم أن الناس يحرصون على أمور الدنيا ويرغبون فيها كثيرا، وكثير منهم يزهد، أو أكثرهم يزهد عن أعمال الآخرة، فيحتاجون إلى تبيين وإلى إيضاح وإلى ضرب الأمثال. من أجل ذلك جاء ضرب المثل، من أجل كون أكثر الناس تكون رغبته وتعلقه في أمور الدنيا ويغفل عن أمور الآخرة. إلا جاء أن مكان محل سوط في الجنة أفضل من الدنيا 100 مرة، لأن الدنيا زائلة وذائبة، مهما حصل للإنسان من الأموال ومن الأغراض التي يريدها فسوف تنقطع وتذهب كأن لم تكن، بخلاف ما يتحصل عليه من أسباب رضا الله جل وعلا، فإنه يوصله إلى السعادة الأبدية التي لا تفنى. ومعلوم أن الإنسان يتنقل من دار لأخرى، وجعل في هذه الدار ليزرع ويعمل ثم يموت، لا بد من الموت، وبعد الموت يكون جزاؤه على قدر عمله في هذه الحياة، إن كان امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع الله جل وعلا فهو السعيد الذي يلقى ما لا عين رأته ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب بشر. أما إن كان أطلق لنفسه العنان وأصبح لا يبالي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، فإنه أمده قصير ومرجعه إلى الله، وسوف يعذبه العذاب الذي لا يتصور. عذاب الله ليس كعذاب الخلق، الخلق مهما أوتوا من البطش ومن الظلم ومن عدم الرأفة والرحمة فإن عذابهم ينقطع بموت المعذب، مهما أوجدوا له من أنواع العذاب سوف يموت، يعذب بلا موت، يعذبه العذاب الذي لا يطاق ولا يأتيه الموت، بل كما يقول الله جل وعلا في وصف المعذب: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني أسباب الموت تأتيه متنوعة، ولكن ما يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، لا حياة ولا موت، عذاب أبدي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا أبد الآباد ما دامت السماوات والأرض. وينساهم الله جل وعلا في جهنم نار أوقد عليها حتى صارت لا تطاق، وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا قال الله جل وعلا خذوه في المجرم فبادره من الملائكة من لا عدد لهم، لا يعلم عددهم إلا الله، أيهم يأخذه ويلقيه في جهنم. فالمقصود أن الإنسان أعد لأمر عظيم، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع العمل. الإنسان خلق لأمر عظيم، خلق للجنة أو للنار. ولهذا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا يجوز للعاقل أن ينساهما لأن مصيره إلى واحدة منهما، ولا بد، ما في مكان ثالث، إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار فقط. ثم بعد هذا إذا استقر الإنسان في واحدة منهما يجاء بالموت صورة كبش، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة، فينظرون فيشرئبون وهم يرجون فضلا على فضل، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ ويعرفون إياه فيقول نعم هذا الموت. ثم ينادى أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون كأنهم يرجون فرجا، فيقولون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فيذبح، يذبح بين الجنة والنار ويقال لا موت، خلود ولا موت، انتهى الموت. لو أن أحدا يموت من الحسرة منهم لماتوا عند ذلك، لأنهم يطلبون يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك خازن النار يدعونه ليقضي علينا يعني ليمتنا حتى نرتاح من هذا العذاب. جاء أنهم يدعون سنين متطاولة، وبعد آلاف السنين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. الجواب متى يأتي؟ يأتي بعد وقت طويل جدا. ثم ما هو؟ جواب شديد جدا، اخسأوا فيها ولا تكلموني. فعند ذلك يبقى إلا الزفير والشهيق، له فيها زفير وشهيق خالدين أبدا. فكيف يهنأ الإنسان النوم والأكل والضحك وهو يعرف أن مصيره إلى هذا؟ إن الأمر مثل ما قال أحد السلف لما كان يبكي و يدع النوم فعوتب، لماذا؟ فقال والله لو توعدني ربي أن يسجنني في حمام لحق لي أن أبكي وأن أقلق، فكيف وقد توعدني إن عصيته أن يسجنني في جهنم؟ والإنسان ما له عمر آخر ولا يعود، إذا مات وانقضت حياته لا يعود. فإذا لا بد إذا كان له نصيب من السعادة أن يقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما يستطيع، بكل ما يستطيع. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الحديث يؤخذ منه أولا مشروعية القتال للمسلمين، وأنه سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن أعداء الله قتالهم من أفضل الأعمال، وليس هناك ما يسعد به الإنسان من الشهادة التي يتمنى إذا مات أن يعاد مرة أخرى فيقتل، إلا القتال في سبيل الله فقط. كل ميت إذا مات من أهل الإيمان وأهل الحق ما يحب أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد لما يرى من الفضل، لما يرى من نعم الله عليه، يتمنى أن يعاد مرة أخرى ثم يقتل لما يرى مما أسعده الله جل وعلا به. وفيه أيضا العبرة بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي قال فيها ما قال، وقد حصل له من الأمور العجيبة من الحاجة والجوع وكذلك مضايقة الأعداء الشيء الكثير، لمن رأى لمن قرأ سيرته ولا سيما في هذه الغزوة. ومن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله وخير من مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ثم أصحابه خير الخلق بعد الأنبياء، أفضل هذه الأمة على الإطلاق. ويحصل لهم هذا الأمر حتى حصل لهم من المرض والوباء الشيء الذي اشتكوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجوع يبقى أحدهم 3 أيام ما أكل في هذه الغزوة، وهم أولياء الله. فلماذا؟ كل هذا يدلنا على أن التصرف كله لله جل وعلا، وأنه ليس للخلق معه نصيب في التصرف والربوبية تعالى وتقدس، وأن الدنيا لا تساوي شيء، لو كانت تساوي شيء ما حجبها ومنعها من أوليائه ومعهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منقبة عظيمة، والشهادة له بأن الله يحبه ورسوله، بأن الله يحبه ورسوله، فمن أحبه فهو لأنه يحبه الله، وحق على كل مؤمن أن يتولاه. ولكن هذا الحديث وهذه المنقبة لا تتم على قول الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد إيمانهم، بل تكون باطلة، ولا يمكن أن يستدلوا بذلك على النواصب الذين عادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبغضوه وربما كفروه كالخوارج ونحوهم، لأنهم يقولون وهذا كذلك كان قبل أن يرتدوا، أما لما ارتد ما حصل له ذلك. ومن المعلوم عند جميع المسلمين الذين يؤمنون بالله وبرسوله حقا أن الله جل وعلا ورسوله لا يمدح ويثني على من يعلم أنه يرتد ويموت كافرا، وإلا يكون كذب تعالى الله وتقدس. وفيه أيضا في هذا الحديث وجوب إرسال الدعاة على الإمام، إمام المسلمين، أن يرسل الدعاة إلى دين الله، وأن يختار من يكون أهلا للإمارة والتولية، وهذا أيضا واجبا عليه. وفيه أعلام من أعلام النبوة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كفل في عينه وهو أرمد لا يبصر، فزال الألم في لحظة وأصبح يبصر بصرا أحسن مما كان أول. وقد جاء عنه رضوان الله عليه عن علي أنه قال: لم أشتكي عيني بعدما تفل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا علم آخر من أعلام النبوة، وهو إخباره صلوات الله وسلامه عليه بالفتح قبل حصوله، قال: يفتح الله على يدي، وقد حصل كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضل من اهتدى على يده رجل وأن له من الأجر الشيء العظيم، فكيف بالذي يهتدي على يده آلاف الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل إنسان اهتدى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله من الأجر مثل أجر ذلك المهتدي إلى قيام الساعة. فهذا يدلنا على أنه ما في حاجة للإنسان أنه مثلا يعمل أعمال ويقول اهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمل عملته سوف يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عملك بدون أن تهدي، لأنه هو الذي دل على الهدى ودعا إليه. وكذلك مع ذلك إذا قام من يدعو إلى الله متصفا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتحل بما أمر به وحظ عليه، فإنه يحصل له ذلك، وقد جاء هذا نصا صريحا عنه صلوات الله وسلامه عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالعكس من دعا إلى ردى وإلى بدعة كان عليه من الوزر والإثم مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن كل نفس تقتل إلى يوم القيامة يكون على ابن آدم الأول الذي سن القتل كفل من هذا، كفل من ذلك، نصيب، لأنه هو أول من سن القتل. ثم إن فيه أيضا سنة الدعوة قبل المباشرة في القتال، وإن كان الناس فهموا الدعوة وعرفوها، أنه يسن تعاد إليهم الدعوة قبل أن يبدأ بالقتال، وهذه سنة وليس واجب، بخلاف ما إذا كان القوم ما بلغتهم الدعوة، فلا يجوز قتالهم بحال من الأحوال حتى تبين لهم الدعوة ويدعون. فإذا أصروا على الكفر وأبوا الدخول في الإسلام هناك يقاتلون، ونصر الله جل وعلا مع المؤمنين. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أول ما يبدأون به الدعوة، وإن كان القوم قد بلغتهم الدعوة، ولكن إذا كانوا يستعدون لقتال المسلمين وقد بلغتهم الدعوة فيجوز أن يبغتوا، بل هذا هو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غافلون فقتل مقاتلتهم وسبى أموالهم ونساءهم، لأنهم كانوا يستعدون لمقاتلته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. وقوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله.
هذا الفتح ما هو القتال الذي حدث في خيبر ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو عشر، بقي ما يقرب من شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتله أو أكثر، وهو حصون متفرقة كلما فتح حصن ذهب إلى الآخر، فهذا الخبر وقع في حصن من الحصون وليس في كل خيبر، في حصن من حصونها فقط. نعم.
أو قال أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية قال الحافظ رحمه الله في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله.
من الأمور التي تذكر ويلهج بها كثير من الناس ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة ما جاء في السيرة في هذه القصة ذكره ابن إسحاق وغيره قل لما حضر علي رضي الله عنه في إلى هذا الحصن ضرب بالدرقة التي كانت عليه يتقي بها السلاح فسقطت منه فعنده باب كان عنده باب من أبوابهم فأخذه واتقى به السلاح ثم لما انتهى القتال يعني فتح الحصن يقول حاول ما يقرب من 40 رجل أنهم يقلبوا هذا الباب ما استطاعوا. هذا يذكره بعض الناس ويقولون إن هذا من خصائص علي بن أبي طالب وهو جاء في السيرة بدون سند يعني مرسل ليس له سند صحيح ولكن إذا صح هذا فليس غريبا فإن هذا من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات التي حدثت للصحابة كثيرة حتى إن جاء أشياء غريب جدا مثل كون الملائكة تنزل على أحدهم وتصبح ترى وكونهم يخوضون البحر على خيولهم فلا تبتل ثيابهم بل تصبح خيلهم تقع على الماء كأنها تقع على الرمال كما حدث ذكر عن سعد بن أبي وقاص في غزوته للفرس القادسية وكذلك ابن الحضرمي نفس القصة حصلت له وأنه أيضا فقدوا الماء فدعا الله فجاءهم الغيث من السماء فصبت عليهم حتى استقوا وارتووا ثم وقفت فلما ساروا قليلا وجدوا الأرض يابسة ثم إنه لما حضرته الوفاة سأل ألا يراه أحد حتى لا يرى عورته فطلبوه بعدما أرادوا دفنه فما وجدوا أشياء كثيرة وكذلك ما حصل لثابت بن شماس ثابت بن قيس بن شماس في يوم القادسية وآيات كثيرة خارقة للعادة بل جاء ما هو من أعجب من هذا وهو إحياء الموتى بعضهم حي بعدما مات وصار يتكلم ويخاطبهم ثم بعد ذلك مات وكل هذا من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على معجزاته وصدقه وما جاء به لأنها حصلت لأتباعه الذين يتبعونه ويؤمنون أن هذا من آياته وأن الله أعطاهم ذلك كرامة لهم على اتباعهم دينه ومعلوم أن الإيمان بكرامات الأولياء أولياء الله وكثرتها أنها من أصول أهل السنة ولكن ما تدل على أن هذا من الرجل نفسه أو أنه أيضا يتخذ مدعوا من دون الله جل وعلا لأجل أنه يكون عنده كرامة كما حدث لكثير من الناس إذا سمعوا أن هذا العالم أو هذا الرجل له كرامات اتخذ قبره صنما يعبد وصاروا يدعونه، كما حصل لعبد القادر الجيلاني لما كتب ما كتب وذكر له من الكرامات صار من أكبر الأوثان قبره التي تعبد اغترارا وجهلا بالواقع. الواقع أن هذا ليس للإنسان فيه دخل، وإنما هو من الله جل وعلا، وإذا حصل له شيء من ذلك فهو لحاجته التي احتاج إليه أكرمه الله جل وعلا بذلك وهو من الله، ولا يحصل إلا بالإيمان. وقد يحصل شيء من هذا النوع أو قريبا منه أو شبها به لمن هو ليس من الأولياء. لهذا يقول العلماء لا تغتر بما يحصل على يد الرجل، وإن رأيته يطير في الهواء وإن رأيته يمشي على الماء، حتى تنظر ماذا وقوفه عند محارم الله وحدود الله، وكيف اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لكتاب الله. فإذا رأيته متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله وقافا عند حدوده فعالا قواما بالواجب، عند ذلك يعتقد أنه من الأولياء، لأن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد قص الله جل وعلا علينا من الكرامات، كرامات الأولياء في كتابه أشياء كثيرة، مثل ما حصل لمريم لما ولدت كيف حصل لها، وكذلك قبل الولادة كانت تأتيها الفواكه، الشيء الذي لا يعرف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، في وقت لا تعلم لا تعرف فيه الفاكهة تأتيها. فكل ذلك من الله جل وعلا ويكون إكراما للعبد، ولكن إذا كان طائعا لله جل وعلا، وإلا يكون إهانة له. إذا كان عاصي فقد يحصل له شيء من هذا النوع، ولكن يكون إهانة ويكون استدراجا ومكرا به، فيتمادى في المعصية ويظل من اتبعه. ولهذا السبب قال العلماء لا يغتر بالشخص وما يحصل له حتى ينظر ماذا سلوكه وعمله، هل هو متبع أو مبتدع. فإن كان متبع علم أنه ولي، وإن كان مبتدعا علم أنه شقي، وأن هذا غالبا يكون من الشيطان.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا أعطين الرائع، قال الحافظ رحمه الله في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هذا شيء معروف من قديم الزمن، أنه عند القتال إذا تقاتل فريقان كل فريق يكون له راية وتكون علامة للمقاتلين ينظرون إليها، وما دامت الراية قائمة فهم يقاتلون بقوة، فإذا سقطت فهو علامة على انهزامهم وعلى أنهم ضعفوا. الأمر في هذا معروف من قديم الزمن، كل قوم يتخذون لهم راية، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ راية ويجعلها علامة، بل كان يتخذ عددا من الرايات، ولكل قوم يدفع لهم راية يكونون يقاتلون تحتها، ويجعل لهم علامة أيضا في الكلام، يتكلمون حتى يعرف بعضهم بعضا، لأنه عند القتال في ذلك الوقت يختلط بعضهم ببعض، فإذا تكلم أحدهم بالكلام عرف أنه من أصحابه، وإلا قد يقتل بعضهم بعضا لولا ذلك، لأن الاختلاط يحصل عند الالتحام، التحام القتال. فهذا هو السبب في حصول الراية.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا هو السبب في حصول الراية، وإلا هي لا تنصر ولا تغني شيء، وإنما هي علامة يعرف بها المسلم المقاتل أصحابه، وإذا جال رجع إليها، إذا جال في الأعداء رجع إليها، تكون محل للكر والفر.
وقوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا،
لأن الله جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، لا يمكن أن يثني على إنسان يرتد ويموت كافرا جل وعلا. ثم إن هذا يعني كون الله جل وعلا يحب بعض عباده وكذلك رسوله، هذا كثير جدا، أخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بناء مرصوص، في أشياء كثيرة أخبر جل وعلا. ولكن إذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل بعينه أن هذا يحبه الله ورسوله، كل إنسان يود أن يكون هو ذلك المنصوص عليه، هذا هو السبب في كونه صار منقبا عظيما. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أقوام أنه في الجنة، فمن ذلك مثل ما شهد لأبي بكر أنه في الجنة، وشهد لعمر أنه في الجنة، وشهد لعثمان ولعلي ولعبد الرحمن بن عوف وللزبير ولطلحة ولغيرهم كثير، وكذلك مثل حسن والحسين، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل عبد الله بن سلام وكثير. بل جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، يعني كونه كتب ذلك الكتاب وأرسله إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، قال له عمر: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال: وما يدريك أنه من أهل بدر، وأن الله طلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عند ذلك ذرفت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وجاء غلام من غلمانه فقال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. قال: كذبت، إنه من أهل بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هي التي حدثت في سنة 6 من الهجرة، وكان عدد الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1400 من الصحابة، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله جل وعلا أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة الرضوان. ولهذا قل الإمام بن حزم: كل من بايع تحت الشجرة فنحن نشهد له بالجنة بشهادة الله جل وعلا وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك كثير. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أولى هذه الأمة بكرامة الله جل وعلا، وهو لأنهم هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، فهم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه. نقلوا القرآن ونقلوا الدعوة ونقلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال. نعم.
قال: وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم.
المحبة من الصفات التي ذكر الله جل وعلا كثيرا أنه يتصف بها كما سمعنا بعض ذلك، ولكن الجهمية الذين يقولون إنهم أنكروها، الذي يقول إنهم أنكروها في الواقع ما ينظرون إلى كتاب الله ولا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلهم زنادقة دخلوا في الإسلام ليفسدوه، هذا هو أصلهم. فاغتر بهم من اغتر، كسائر الدعوات التي تأتي دخيلة ها، كل الناس يكون عنده بصيرة في النظر يغتر، يظن أن كل داع وكل قائم يريد الحق فيغتر ويتبعه، يتبع على ذلك وهو لا يدري. فاتبعهم على قولهم الباطل خلائق ليسوا منهم، ولكنهم ظلوا لأنهم أظلوهم بذلك، صاروا مما ينكرونه كون الله جل وعلا يتصف بالصفات، بل جعلوا التوحيد عندهم ألا يوصف الله جل وعلا بصفة، سواء كانت صفة فعل أو صفة ذات، تعالى الله وتقدس. يقول: لا يكون الإنسان موحدا حتى يعطل الله جل وعلا من أوصافه مما ذكر عن نفسه. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، ولهذا كثير من العلماء كفرهم، أخرجهم من الدين الإسلامي، وقال: ليسوا من الاثنتين والسبعين التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تفترق، إنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالثنتين والسبعون كلها ضالة، ولكن الثنتان والسبعون هذه من أمة الإجابة، الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الأمة التي بعث صلوات الله وسلامه عليه إلى دعوتها، لأن هذا للخلق كلهم. فيقول العلماء الذين كتبوا في الفرق، يقول: هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين، يعني أنهم ليسوا مسلمين، هذا معناه، لأن الثنتين والسبعين من المسلمين إلا أنهم ظلال توعدوا بدخول النار وأمرهم إلى الله جل وعلا. وكذلك فرق الباطنية التي تبطن الكفر وتظهر الإيمان، هم من هذا القبيل كلهم ليسوا منه. فهم أنكروا المحبة، أن يكون الله جل وعلا يحب أحدا، والعجيب أنهم أنكروا المحبة من الجانبين، يعني أن الله لا يحب ولا يحب، تعالى الله وتقدس. فإذا ما هو الإيمان؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي التأله، الذي هو حب يصل إلى الغاية والنهاية مع الذل والتعظيم. فالذي ينكر ذلك معناه ينكر دين الإسلام أصلا. والله جل وعلا إذا أخبر عن نفسه بخبر وجب قبوله وتصديقه على أولى، وكذلك كونه جل وعلا مخالفا لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فهو يحب ولكن محبته ليست كمحبة العباد التي تكون مقتضية للحاجة والفقر. فالرب جل وعلا يحب وهو غني، غني عن كل ما سواه، والخلق كلهم فقراء إليه، ولكنه كريم جواد. فهو يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب الصابرين ويحب من اتبع رسوله وكذلك اكتفى وامتثل لأوامره واجتنب نواهيه. ولهذا من أنكر المحبة كهؤلاء فالواقع أنه ينكر الإسلام عموما. وشبهتهم التي زعموا هي مبنية على التشبيه، التشبيه الذي ارتسم في أذهانهم ولم ينطقوا به وزعموا أنهم ينزهون الله. وذلك أنهم قالوا المحبة هي الميل إلى الملائم. والمحبة هذه ما هي؟ هكذا فسروها، قالوا المحبة هي الميل إلى الملائم، والميل إلى الملائم يقتضي الفقر. لو لم يكن عنده فقر ما مال إلى ملائمه، إلى ما يلائمه. فعلى هذا قالوا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالمحبة لئلا يكون متصفا بالميل إلى الملائم. فيقال لهم هذه محبة التي تكون فيكم أنتم، محبة الخلق. أما محبة الله جل وعلا فهي تليق به بجلاله وعظمته، لا يجوز أن تكون مثل محبة المخلوق تعالى الله وتقدس. نعم. الذين يؤولونها هما الأشعرية، يؤولون المحبة، هم لا ينكرونها مثل الجهمية ولكنهم يؤولونها. والتأويل يقول بعض العلماء هو شر من فعل الجهمية. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين اغتر بقولهم، لأنهم زعموا أن الحق معهم وأن هذا هو معنى ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه بأنه يحب. وتأويلهم إياها يكون على نوعين. أحدهما أن يؤولوها بصفة أخرى كالإرادة، يقولون يحب المتقين يعني يريد منهم التقوى، يريد منهم التقوى. يحب المحسنين يريد منهم الإحسان. والنوع الثاني يؤولونها بشيء مخلوق لا يتصف الله جل وعلا به، وهو الطاعة أو الإثابة، يعني يثيبهم، يحبهم يعني يثيبهم، يعطيهم، يجزيهم. ومعلوم أن الإثابة والجزاء شيء منفصل عن الله جل وعلا، بل شيء مخلوق، فلا يجوز أن يكون المخلوق صفة لله جل وعلا. كل هذا باطل، بل المحبة يجب أن يوصف الله جل وعلا بها على ظاهرها مع تنزيه الله جل وعلا عن خصائص المخلوقين وأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس.
قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. وقوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون. قال المصنف: يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
قوله إن الإشارة بالفتح، يقول افتح الله على يديه، إن فيه علم من أعلام النبوة. المقصود بأعلام النبوة العلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، مثل إخباره بالمستقبل، مثل هذا أمر مستقبل لا يعرفه إلا علم الغيوب. فالله جل وعلا يعلم من الغيب، يطلع على بعض الغيب رسله ليكون ذلك دليل على أنهم صادقون من عند الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. في هذا يتبين أنهم رسل من عند الله، يعني إذا أخبروا بالأمور التي لا قدرة على البشر للوصول إليها أخبار المستقبل. وهذا شيء كثير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علامات نبوته واضح جدا. ومن أول دعوته إلى آخر دعوته كلها علاماتها بينة وظاهرة. ومن أولها كونه جاء إلى قوم كفار مخالفين له في العقيدة والاتباع، ثم عادوه أشد المعادات حينما دعاهم إلى ترك ما كانوا عليه، فصار يتوعدهم وهو وحده، ليس معه قوة ولا أعداد، ويقول: إن لم تؤمنوا بما جئت به وتتبعوني وإلا سوف أقتلكم ثم تكون عاقبتكم إلى النار. وهذا لا يمكن أن يقوله إلا من هو واثق بالله جل وعلا وبأنه أخبره بأن هذا سيقع ولا بد. إلا العاقل ما يمكن يأتي إلى قوم أعداء الله وهو ليس معه قوة وليس بيده سلطان ثم يتحداهم ويتوعدهم ويتهددهم، سلطون عليه يقتلونه، يقتلونه بأدنى سبب فيقتلونه لو كان غير واثق. فهذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أتى عن الرسل كلهم، كما قال الله جل وعلا عن هود: لم نتوعدوا كذلك، وقالوا إن قولك هذا مخالف لجميع الناس وأنت يجوز أنك مجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون. آلهتهم أصنامهم، يقول نصابك بعض أصنامنا بسوء. فتحداهم وقال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني كل الكيد الذي عندكم اجتمعوا عليه واستعينوا بأصنامكم وآلهتكم ثم لا تمهلوني ساعة. وهو وحده يقول هذا الكلام وهو وحده. وهكذا الرسل بعده كلهم من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه يأتون بالتحدي لقومهم، وأحدهم وحده لأنه واثق بأن الله ناصره وهو معه ولن يصل إليه. فهذا من أعظم علامات النبوة، من أعظم الدلائل. ومن ذلك الأمور التي وقعت خارقة للعادة، مثل كون القمر انشق فلقتين فصار قسم منه إلى جهة الجنوب وقسم في السماء وقسم منه إلى جهة الشمال، صار ينظرون كل الناس ينظرون إليه، وهو يقول هذه علامات نبوة، هذه على دليل على أني من عند الله، وقد أخبرهم بهذا قبل وقوعه. ومنه كذلك كونه أخبر أناس بأعيانهم أنه سيقع له كذا فوقع كما أخبر، فإن أبي بن خلف لما كان يستعد ويصلح سلاحه يقول بقتل محمد، فقيل له صلى الله عليه وسلم إنه يقول كذا، قال بل أنا سوف أقتل، فجزع جزعا عظيم، وصار عنده خوف. فقالت له زوجته: أكل هذا من خبر جاءك عن رجل وحده؟ فقال: إنه والله ما أخبر بشيء إلا وقع، ما أخبر بشيء إلا وقع، وقد أخبر إنه يقتل. ثم لما صارت وقعت أحد وجاء على فرسه يقول: أروني محمد سوف أقتله، قال صلى الله عليه وسلم: بل أنا سأقتله. فتناول حربة فطعنه في نبته من بين خلال درعه، فصار يخور ويجزع جزعا شديد. فقال له أصحابه: ما بك من بأس؟ فقال: بل والله لو كان الذي بي في كذا وكذا لمات. ثم مات من تلك الطعنة، قتله الله. وقد جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الخلق عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي، لأن النبي ما يقتل إلا من هو متناهي في الكفر والضلال. ومنها أيضا كونه صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بالماء القليل في إناء ثم يضع فيه يده فيصبح الماء ينبع من بين أصابعه ثم يتوضأ منه القوم كلهم، إناء صغير كلهم. منها كونه صلوات الله وسلامه عليه لما كان في غزوة تبوك انتهى الماء عنهم، فأرسل اثنين من صحابته يطلبان الماء، فلقي امرأة من المشركين معها راويتين قربتين مملوءتين على، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس في هذا الوقت، يعني بعيد. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من مائها بإناء، فأخذ من الماء وصار الناس يتوضؤون ويشربون ويقضون حاجتهم بالماء. ثم بعد ذلك نظروا إليها وإذا هي أشد من الامتلاء مما كانت أول، فقال لها: هل رزقناك من مائك شيء؟ لا، وأعطوها من الطعام ما حمل راحلته. ومنها أنه في نفس الغزوة لما أراد القوم انتهى تزويدتهم واستأذنوه في نحر ركائبهم، فجاء إليه عمر رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، لو دعوت بما معهم من الطعام ثم دعوت الله جل وعلا يبارك فيه، إنهم إذا نحروا إبلهم على أي شيء يحملون أمتعتهم أنفسهم. فقال: نعم. فدعي بما معهم من طعام، وضع نط جلد يوضع عليه يقول: فجيء في كل الجيش الذي عندهم صار مثل البهمة إذا ربضت، لأن أحد يأتي بتمرة وأحد يأتي بتمرتين وأحد يأتي بكفه بطحين من أكفه، وأكثرهم ما معه شيء، ما عنده شيء. عند ذلك تفل فيه وسأل الله جل وعلا ثم قال: احملوا. فجاءوا بكل إناء معهم فملؤوه وهو كما هو باقي لم ينقص، وهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. كذلك ما كان في حفر الخندق، كانوا في حاجة شديدة، رأى أحد الصحابة ما في الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع، قد ربط على بطنه حجرا، قال لا صبر على هذا، ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى أهله. لما جاء زوجته سأل هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير، وأمرها أن تطحن، وذهب إلى بهمة صغيرة فذبحها. فقال عملي سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه فقط، يعني ثلاثة، الطعام يكفي ثلاثة فقط. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال تأتي أنت واثنين معك. عند ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لكل المسلمين إن فلان يدعوكم، فذهبوا كلهم. فتقدم إلى زوجته الأنصاري وقال جاءك رسول الله والمسلمون كله. فقالت هل علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت دل علينا، إنها واثقة أن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلا بشيء. ثم قال لا تبدأوا بالخبز حتى آتي، فصار يتفل على العجين. ثم قال اخبزوا، وتفل في الطعام الذي على النار لحم. ثم صاروا يتقدمون عشرة عشرة ويأكلون ويصدرون إلى أن أكل المسلمون كله وهو باق كما هو. في أشياء كثيرة من هذا النوع، وكلها علامات ودلائل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والواقع أن العلامات كثيرة، وهي لا تخفى على العاقل، مثل ما قال عبد الله بن سلام، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأيت وجهه علمت أنه صادق. مجرد ما رأى وجهه علم أنه صادق، لأنه إذا قال مثلا إنسان أنا نبي أرسلني الله، فلا يخلو إما أن يكون هو أصدق الناس وأبرهم، أو هو أفجر الناس وأكذبهم. فهل يلتبس أفجر الناس وأكذبهم بأصدق الناس وأبرهم؟ أبدا ما يلتبس، لأن النبي الذي يقول أنا نبي إما أن يكون صادق فيكون هو أبر الناس وأعلمهم بالله وأقربهم إليه، أو يكون كاذب فيكون هو أكذب الناس وأفجرهم، لأن الذي يكذب على الله لا يبالي أن يكذب على الخلق. ولهذا لما أرسل كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل ملك الروم ليدعوه للإسلام، وأرسله بلغته صلوات الله وسلامه عليه، كتب الكتاب وصورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه صورة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. لما جاءه أمر بالترجمان فقري، ثم اهتم به كثيرا، ثم قال اطلبوا لي أناسا من قومه ممن يعرفونه، فطلبوا فوجدوا أبا سفيان ومعه بعض أصحابه، وكان مشرك في ذلك الوقت لم يسلم، كان أبو سفيان على دين قومه، وكان يحب أن لا ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظهر أمره ويسعى إلى ذلك. فجيء به إلى هرقل وأجلسه قريبا منه وأجلس أصحابه خلفه، وقال لترجمانه قولوا لهم إني سائل فإن صدقني فصدقوه وإن كذب فكذبوه. فصار يسأله فقال أخبرني عن هذا الرجل، هل هو ذو نسب فيكم؟ فقال هو من أشرفنا نسب. فقال هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا، بل كنا نسميه الأمين ولم نجرب عليه كذبة واحدة. فقال هل كان سبقه أحد دعا إلى قوله؟ فقال لا. فقال هل كان في آبائه من ملك؟ فقال لا. فقال من يتبعه؟ قال يتبعه ضعفاء الناس وسقطوا، وأن أشرافهم وكبراءهم فأبوا. فقال وكيف الأمر بينكم وبينه؟ قال الأمر بيننا وبينه الحرب سجال، مرة ندال علينا ومرة ندال عليه. وهذا كان فيما يظهرنا بعد وقعة أحد إلى آخر الكلام. ثم بعد ذلك قال له هرقل لئن كنت صادقا فيما تقول والله ليملكن ما تحت قدمي هذه، وهو بالشام، ولو أقدر عليه لذهبت حتى أغسل رجليه وأحمل عليه. ثم قال له سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعلمت أنه ما يترك الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله. لواحد. ثم سألتك هل هو ذو شرف في نسب القوم؟ فأخبرتني أن نعم، وهكذا الأنبياء تبعث في أشراف قومها. سألتك هل سبقه أحد بأن قال دعا دعوتها وقال مثل قوله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو أن أحدا سبقه إلى هذا لقلت رجل يقتدي بمن سبقه. وسألتك هل كان في أبائه من ملك؟ فأخبرتني أن لا. وقلت لو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبائه. وسألتك من يتبعه؟ فأخبرتني أنهم الضعفاء. وهكذا الأنبياء أتباعهم الضعفاء، أما الكبرى والملأ فإنهم يكفرون بهم، لأن الله جل وعلا يقول له قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول من يأتيكم، انظروا إلى دعوة الرسل السابقين، اقتدوا انظروا فيها وقيسوا قايسوا ما يقول إلى آخر ما قال. وكل هذا يدل على عقله، على عقل هرقل، وأن نظر في الواقع نظرا صحيح. مقصود أن الدلائل دلائل نبوة صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، وكذلك خديجة رضوان الله عليها لما أخبرها بما يرى الملك وما رآه ارتاع منه. قال لها إني أخاف على نفسي. ماذا قالت له؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. فاستدلت على أنه سوف يلقى الخير والسعادة بما فعل، بما يفعل، بفعله، لأنه مثل ما قلنا ما يلتبس أمر الكاذب بأمر الصادق. وهذا يدلنا على أن المتكلمين ما اهتدوا إلى شيء من ذلك حينما قالوا إنه لابد أن تقترن بدلائل النبوة التحدي، وإلا يلتبس الأمر بالنبي والمتنبي والساحر وغيره. هذا بعيد جدا، لأن المتنبي كاذب والنبي صادق، بل المتنبي أكذب الخلق وأخبثهم، والنبي أصدق الخلق وأفضلهم، ولا يمكن يلتبس أصدق الخلق بأكذبهم. وكذلك الساحر مثل المتنبي أو أخبث، وهكذا. المقصود أن دلائل النبوة كثيرة جدا، ومن قرأ السيرة طلع على الشيء الكثير، ولهذا نقول ونحض كثيرا على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تزيد بالإيمان، تزيد الإنسان إيمانا وتثبت اليقين عنده تماما. ومن أعظم الآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن، القرآن الذي يتلى نسمعه كثيرا، وفيه من العجائب ومن الآيات والدلائل على صدقه في كل آية. على كل حال، هذا من هذه من الأمور الواجبة على المسلمين، كونهم يتعرفون على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يسأل عنها في قبره، يسأل عن هذه الأمور، فإنه إذا وضع في قبره سئل ثلاث أسئلة. الأول منها يقال له: من ربك؟ ولا بد أن يعرف ربه بالدلائل اليقينية، ما هو بالتقليد. والثاني، السؤال الثاني يقال له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا يكفي كونه يقول محمد بن عبد الله، لا بد أن يعرف بالدلائل أنه نبي حق، أنه صادق، وأنه جاء بالهدى. والثالث يقال له: ما دينك؟ يعني ما الذي تتعبد به؟ فإذا أجاب سئل عن الدليل، يقال له: وما يدريك؟ ما يدريك أن هذا هو الحق؟ لو قال مثلا: ربي الله وهذا هو رسول الله ودين الإسلام، يقال له: وما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ هذا معناه ما يدريك، ما الدليل؟ فإما أن يذكر الدليل الذي يقتنعون به، يقتنع به الملائكة، أو يتلعثم ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذب. فالمقصود أن هذا مما يجب على الإنسان معرفته، وأنه يسأل عنه في قبره، يسأل عن ذلك. وإذا لم يعرف ربه ودينه ونبيه باقتناع، فإنه يخشى عليه ألا يجيب الجواب الصحيح، يخاف عليه. نعم.
وقوله: أيهم هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صلتها. وقوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس رضي الله عنه وعبد الله بن سلام، وإن كان شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر.
ثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، إذا تكلم صوته يكون عالٍ. فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عند ذلك خاف وقال إذن أنا المعني بهذه الآية لأنني أجهر بصوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قد حبط عملي. فجلس يبكي في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل له أنه يقول كذا وكذا فقال بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة أمر به أن يؤتى به. فصارت هذه شهادة شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. وكذلك عبد الله بن سلام شهد له أيضا لأنه عند رؤيا رآها فقال هو من أهل الجنة. وغير هذا كثير شهد لأناس أخبرهم قال فلان من أهل الجنة وفلان من أهل الجنة مثل قوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى عد العشرة ولهذا يسمون العشرة المشهود لهم بالجنة. بل جاء أنه قال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة وهذه شهادة لهم في الجنة والذين بايعوا تحت الشجرة 1400 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى الكفار يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا أن يعمي على قريش أمره حتى يبغتهم في بلادهم. هذا لما نقضوا العهد لأنهم نقضوا عهده الذي كتبه بينه وبينه في الحديبية نقضوه حيث ظاهروا على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة وقتلوهم ركعا وسجدا كما قال شاعرهم. ثم جاءوا يطلبون تمديد لأنهم أحسوا بأنهم نقضوا تأكيد العهد وتمديد الوقت فلم يجبهم بشيء لا ولا كلم رسولهم بشيء بل كل الصحابة لم يكلموه. جاء إلى أبي بكر فلم يكلمه بشيء ثم جاء إلى عمر فقال له والله لو أقدر لقاتلتكم ولو لم يكن معي إلا الذر. وجاء إلى علي فقال له اذهب إلى المسجد فقل إني مددت الوقت ووضعت كذا وكذا بيني وبين. ثم ذهب فجاء إلى المسجد فتكلم هذا الكلام. فلما رجع إلى قومه قالوا ماذا وراءك؟ فقال ما وجدت خبرا ما وجدت من يجيبني غير أن علي بن أبي طالب قال لي كذا وكذا ففعلته. فقالوا ما زاد على أن ضحك عليك. فتجهز الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل ربه جل وعلا أن يعمي عليهم أمره حتى يبغتهم في بلاد. فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا وأعطاه امرأة فيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم والمسلمون بجنود لا قبل لكم بها. فجاءه الخبر من السماء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الكتاب فأمر الزبير وعلي بن أبي طالب دعاهما وقال اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة معها كتاب ائتيان بالكتاب. فذهب على فرسيهما إلى تلك الروضة فوجد المرأة في معها غنم لها فقال لها الكتاب. فقالت ما معي من كتاب. فقال لها والله ما كذبنا ولا كذبنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب يعني ثيابك نفتشك لأنه لا بد معه في الكتاب. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها من شعرها قد وضعته في شعرها، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقراءته، ثم استدعى حافظ فقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل، والله ليس شك مني ولا حبا لهم، ولكني رجل ملصق فيهم، وكل من معك لهم من أقربائهم من يحمي ذويهم وأموالهم إلا أنا، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينصرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شهد بدر، وأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر كذلك. ومرة جاء إليه صلوات الله وسلامه عليه غلام لحاطب، جاء إلى النبي فقال: والله لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، لا يدخل النار، إنه من أهل بدر. ومعلوم أنه أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، يعني معلوم عند أهل السنة، عند المؤمنين أهل السنة، فإنهم أفضل الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: خير قرن، خيركم القرن الذي بعثت فيه، خيركم القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.